السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فقبل البداية في درس هذا اليوم نسأل بعض الأسئلة عن مسائل الدرس الماضي. كانت القاعدة المشقة تجلب التيسير. من يعرف لي المشقة والتيسير؟ لفظة المشقة ولفظة التيسير في اللغة. التسهيل. طيب أحسنت، سجل اسمه أساس عبد الله، سجل اسمه. طيب، بالنسبة لمعنى القاعدة المشقة تجلب التيسير بالإجمال، إيش معناها؟ إيش معنى القاعدة بالإجمال؟ يعطيني واحد باختصار. أحسنت، هذا تقريبا باختصار، أن الشريعة لا تأمر بما فيه مشاق غير محتملة، وإنما المشاق محتملة، وإذا وقع المكلف بما لا يحتمله نقلته الشريعة إلى ما هو محتمل، إلى ما هو محتمل. طيب، من يعطيني دليلين من القرآن ودليلين من السنة على هذه القاعدة؟ من يعطيني دليلين؟ نعم. لا، الآية آية ثانية عطني. طيب، أحاديث. نعم. حديث آخر. من يساعده؟ أحسنت، إنما بعثت بالحنفية السمح. طيب، بالنسبة لأسباب التخفيف كثيرة، حاصلها بشكل سريع. السفر والمرض بس؟ الله يهديك، متحمس. أنا قلت هذا بيجيب 10 الحين. ها؟ أيوة، ما شاء الله. اللي بعد، تفضل. السفر والمرض والجهل والإكراه، خطأ، النسيان والنقص والعسر وعموم البلوى. طيب، بالنسبة لأنواع التخفيف مع مثال لكل نوع، تسجل عبد الله اسمهم ولا تصوره من عندك؟ أعطوا أسماءكم، اللي يجاوب يعطي أسماء. اللي يبي هدية كتاب، ولا ما يبي بكيف. خلاص، اللي يجاوب يقول عبد الله يراجع الأخ عمر ولا. طيب، أنواع التخفيف كم؟ احنا بتنويع. تفضل أبو عبد الرحمن. لا، من دون غش. ها؟ هي. لا، نبي أنواع التخفيف مع مثال لكل نوع. كم تحفظ من نوع التخفيف؟ إيش أنواع التخفيف؟ أنواع التخفيف. أولا تخفيف إسقاط، مثاله. طيب، ثانيا تخفيف تبديل، مثل إيش؟ التيمم بدل الماء. تخفيف تقديم، مثل السفر. تخفيف تأخير. تخفيف باقي. تخفيف تنقيص، قصر الرباعية أيضا. لا، إبدال ذكرها. ها؟ تخير هذا محل خلاف، يعني قلنا لكم في قبله. تخفيف تغيير مثل صلاة الخوف، مثل صلاة الخوف. طيب، هذه مراجعة خفيفة فقط. طبعا اليوم عندنا ختام للقواعد الفقهية إن شاء الله، سنأتي على القاعدتين المتبقيتين، وأنا استأذنت من الدكتور سالم أخذ الحصة اليوم عنه لأني غدا سأكون مشغول، فسأختم إن شاء الله القواعد الفقهية هذا اليوم، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والإخلاص. القاعدة التي معنا الآن الرابعة هي قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال، ويعبر عنها بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتعبير بلا ضرر ولا ضرار أولى، وذلك لورودها في الحديث الذي عند الحاكم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قاعدة الشريعة العظيمة أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وبدفع المفاسد وتقليلها، هذه هي قاعدة الشريعة. ولذلك الشريعة منعت الضرر، منعت الضرر ومنعت المضارة، ونصوص القرآن والسنة مستفيضة في تأكيد هذه القاعدة العظيمة. وشريعتنا جاءت بالمحافظة على مقاصد الخلق الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل، وكل ما يقود إلى إتلافها أو الإضرار بها فإن الشريعة تحسم ذلك وتمنع ذلك، هذه قاعدة الشريعة. ولذلك شريعتنا شريعة عظيمة قائمة على العدل، يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية العظيمة قاعدة عامة في أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وبتكميلها وبدفع المفاسد وبتقليلها، هذه قاعدة الشريعة العظيمة. ولذلك الشريعة تمنع الضرر ابتداء، وتمنعه مقابلة بغير المنهج الشرعي الذي بينه الله جل وعلا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولذلك تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على حرمة الإضرار، حرمة الإفساد، حرمة التخريب، حرمة الإيذاء. يقول جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان العرب في الجاهلية إذا طلق الرجل امرأته قبل أن تنقضي عدتها راجعها، وهكذا يطلق ثم يرجعها من دون عدد ولا حصر. فجاءت الشريعة فمنعت الضرر الواقع على المرأة، حيث إنها جعلت الطلاق ثلاثا. يقول جل وعلا الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، ثم الطلق الثالث التي تبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل كما هو المتقرر في نصوص السنة. ولذلك رفع الضرر عن المرأة، كذلك رفع الضرر عن الأم حينما ترضع ولدها. يقول جل وعلا ولا تضار والدة بولدها. وأيضا رفع الضرر عن المرأة في قضية الميراث، فالمرأة كان أهل الجاهلية لا يورثونها، ثم جاءت الشريعة فرفعت الضرر عنها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، حديث ابن عباس، وأيضا مروي عن أبي سعيد الخدري لا ضرر ولا ضرار، لكن الذي يظهر بأن الحديث حسن الإسناد، وهذا الحديث هو أصل هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما معنى الضرر؟ الضرر ضد النفع، الضرر ضد النفع، وهو الضيق وسوء الحال، هذا هو الضرر. والاضطرار، ما معنى الاضطرار؟ هو الاحتياج إلى الشيء، هو الاحتياج إلى شيء، يقال اضطر إليه يعني احتاج إليه. والضرورة هي القحط والشدة، هذه يسمى ضرورة، القحط والشدة. والحديث هذا حديث الوارد لا ضرر ولا ضرار، بعض أهل العلم قال لا ضرر يعني لا إيذاء، ولا ضرار يعني لا إيذاء. قالوا هذا من باب التأكيد وليس من باب التنويع. وبعض العلماء قال لا، لا ضرر يعني ابتداء، أن تضر غيرك ابتداء، يعني لا يجوز أن يضر الرجل أو الإنسان غيره ابتداء. ولا ضرار أي لا تضر غيرك ممن أضر بك، لا تضر غيرك ممن أضر بك. طيب أين نحن على هذا التفسير من قول الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة بمثله، ويقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويقول جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب فإذا ابتدأك هو بضرر ثم أنت قابلته، فهل نحمل هذا الحديث، هل نحمل هذا الفعل على هذا الحديث؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما المقصود لا ضرر ابتداء منك ولا ضرار على جهة المقابلة بقدر زائد عن هذه العقوبة التي تلقيتها. هذا هو المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. على هذا النسق وردت جملة من النصوص في مثل هذا الأمر. والمقصود بأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تشير إلى عظمة هذه الشريعة العظيمة، وأنها جاءت برفع الضرر سواء كان ماديا أو كان معنويا. ما معنى مادي؟ إذا قلنا في أبواب الفقه ما معنى المادي؟ مش الفلوس يعني، لا، الضرر الحسي، الضرر الحسي، أو كان معنويا، أو كان معنويا، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تضر أخيك ولو بكلمة، حتى جرح المشاعر هذا منعته الشريعة، يعني لا يجوز لك أن تبادر أخاك بما يضره ويؤذيه ولو كان من قبيل الإيذاء بالمشاعر أو باللسان، فقد يكون جرح اللسان أشد من جرح اليد كما يعبرون ويقولون. ولقد كانت الجاهلية الجهلاء مليئة بالظلم في كل النواحي، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث فيهم والظلم مستعلٍ على العدل، والجور مستعلٍ على الإنصاف، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأعطى الحقوق مستحقيها، ووفر الحظوظ ذويها، ورتب أحوال الناس كما شاء ربه جل وعلا ترتيبا على سنة الله والتي لا تجد لها تبديلا. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يكون عدلا في جميع الأمور، يكون عدل في جميع الأمور وفي جميع الشؤون، ولا يجوز له أن يضر، وحتى في قضايا دقيقة جدا ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. بالنسبة لإلحاق الضرر بالغير قسمان، إلحاق الضرر بالغير قسمان. القسم الأول أن لا يكون له مصلحة شرعية، أن لا يكون له مصلحة شرعية من الضرر لذلك الغير، بمعنى أن لا ينشأ عن فعله منفعة تعود عليه، مثل التربية مثلا، أو التأديب، أو استرداد الحق مثلا، أو مقابلة الضرر بمثله جزاء وفاقا، مثل ما قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به مثلا، أو شيء من هذه الأمور، بمعنى أنه لا يكون فيه مصلحة شرعية، فهذا النوع قبيح ومذموم ومردود. جميع النصوص التي ذكرتها وتركت كثيرا منها كلها تشير إلى هذا النوع الذي حرمته الشريعة ومنعته، وحسمت كل الذرائع المفضية إليه، وذكرت الإنسان بوقوفه بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. والمقصود بأن هذا النوع قبيح ومذموم ومردود. أما النوع الثاني من الضرر فهو الضرر الذي فيه غرض صحيح، فيه غرض صحيح، هذا مثل أن يتصرف الإنسان في ملكه بما فيه مصلحة، الإنسان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة ثم يتعدى ضرر منه إلى الآخرين، إلى جاره مثلا أو إلى كذا، فهل هذا الضرر مأذون فيه أم لا؟ هذا على قسمين. القسم الأول أن يتصرف في ملكه على غير الوجه المعتاد، أن يتصرف في ملكه على غير الوجه المعتاد. مثال: رجل الآن في بيته في يوم عاصف شديد الرياح شديدة، فيقوم فيوقد نارا في بيته، فتنتقل النار أو شرر النار إلى جاره فتحرق مثلا شيء من ممتلكاته، شيء من ممتلكاته. هذه الصورة يكون متعدي أم لا؟ ها؟ يكون متعديا. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه على غير الوجه المعتاد، لأن لا يعقل أبدا أن الإنسان يوقد نارا في الأيام التي فيها الرياح شديدة، هذا غير معتاد. طيب، الثاني أن يتصرف في ملكه على الوجه المعتاد فيحدث ضررا بجاره أو بالمرافق العامة مثلا، فهل يكون متعديا في مثل هذه الصورة ويضمن؟ هذا خلاف بين العلماء. أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يضمن، لأنه تصرف في خالص حقه بما اعتاده الناس، بما اعتاده الناس في أمر معتاد، فلو تضرر الجار ما عليه شيء. وأحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه قال لا، يمنع، يمنع حتى لو كان على الوجه المعتاد، مثل يعني سقاية الأرض إن كان عاديا مثلا فيتسرب الماء إلى أرض الجار فلا ضمان. ويمكن الصورة صورة أصحاب الشقق الآن هي من أنسب الصور المناسبة، اللي يسكنون الشقق والأبراج، فتجد مثلا شخص يتصرف في ملكه في شقته بشكل عادي وطبيعي، فيتضرر جاره الذي بجواره أو الذي أسفل منه بشكل طبيعي، فهل يضمن وهل يعاقب؟ لا، على مذهب الجمهور أنه لا يعاقب، لا يعاقب. فلو أنه مثلا ضرب مسمارا في جدار، أو مثلا استعمل الماء مثلا استعمالا طبيعيا فنزل على جاره، فإن هذا لا يضمن لأنه استعمل هذا الشيء استعمالا طبيعيا. بالنسبة للضرر والضرار، بالنسبة لتطبيقات الضرر والضرار كثيرة جدا في واقع الأمر. من ذلك أن الله جل وعلا منع المضارة بالزوجات في قضايا كثيرة، منها أولا قضية الإمساك، إمساك المرأة بقصد الإضرار، فيحرم على الإنسان أن يمسك المرأة لغرض الإضرار بها، إما أن تختلع منه وإما أن تبقى تحت قهره وظلمه. فالله جل وعلا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يذهب إلى أن المرأة المضارة إذا اختلعت من زوجها بهذا القصد، يعني زوجها كان مضارا بها ابتداء ثم هي لم تستطع الخلاص منه إلا بالاختلاع، يقولون فإن هذا يسمى طلاقا ولو كان بافتداء، ولو كان بافتداء مال فإنه يسمى طلاق، ولذلك تطلق منه، تطلق منه ولا يسمى فسخا. هذا قول بعض أهل العلم. كذلك من صور المضارة للمرأة ما يتعلق بقضية منعها من إرضاع ولدها، أو منعها من حضانة ابنها، فيما لو إذا فارقت زوجها وكانت مستحقة لهذه الحضانة أو مستحقة لهذه الرضاعة، فإن الله جل وعلا حرم ذلك. كذلك من صور الإضرار ما يتعلق بقضية التطليق في مرض الموت، التطليق في مرض الموت فرارا من توريث المرأة. فبعض الرجال يطلقون نساءهم في مرض الموت قاصدين الفرار من التوريث، قاصدين الفرار من التوريث، والقاعدة الفقهية عندنا أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذلك الإنسان يعامل بنقيض قصده. فعندنا قاعدة أن جميع تصرفات المريض مرضا مخوفا إذا كانت محل تهمة فإنها مردودة عليه لا تنفذ. من ذلك لو أنه طلق، لو طلق المريض مرضا مخوفا لا بد من هذا القيد، أن يكون المرض إيش؟ مخوف، مش مرض عادي. فإذا طلق ومات بعد ذلك فإن المرأة لا تطلق وترث، وبعض العلماء يقولون تطلق ولكنها ترث، يرون أن الطلاق نافذ لكن التركة لها أن تأخذ نصيبها معاملة له بنقيض قصده. وهذا يحصل حتى حصل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم من طلق امرأته في مرض موته المخوف فردها عمر رضي الله عنه. كذلك الوصية بالمال، الوصية بهبة المال في مرض الموت المخوف. سؤال: ما حكم أن يهب الإنسان ماله كله؟ الجواب: يجوز أن يهب الإنسان ماله كله. سؤال: ما حكم أن يوصي الإنسان بماله كله؟ الجواب: لا يجوز، ولكن ينفذ ماذا؟ الثلث فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. طيب، لو أنه أوصى لوارث بعد وفاته فلا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، ولذلك الهبة تكون في الحياة والوصية تكون متى؟ بعد الوفاة. والعطية، العطية متى؟ في مرض الموت، يسمى عطية. ولذلك في كتب الفقه يقولون إيش؟ عطية المريض، هذه يسمون عطية، تصرفات المريض تسمى عطية. أما الهبة في حال الصحة، أما الهبة فتكون في حال الصحة، وأما العطية فتكون في حال المرض، وأما الوصية فتكون في حال بعد الموت، الوصية تكون تنفذ بعد الموت. فمن وهب ماله كله في حال صحته نفذ. والدليل أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فدل هذا على مشروعية أن يهب الإنسان ماله كله في الحياة. طيب، في مرض موته المخوف إذا وهب ماله كله فإن التهمة هنا غالبة، بمعنى أنه قصد الفرار من توريث ورثته، هذا في الغالب، ولذلك يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، فيبطل إيش؟ تبطل وصيته. بعض العلماء أو هبته، بعض العلماء عطيته، بعض العلماء يقول لا ينفذ إلا الثلث بعد وفاته. الدليل على ذلك أن رجلا كان عنده 6 أعبد فأعتقهم كلهم في مرض موته المخوف، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فأمسك الثلث ورد الباقي، يعني أعتق 4 ورد أعتق 2 ورد الباقي، يعني رد المال الباقي، لأن فيهم المالية كما فيهم الآدمية. المقصود بأن هذا صورة من صور الإضرار. النوع الثاني من صور الإضرار أو من التطبيقات الواردة في هذا، في تحت هذه القاعدة، ما يتعلق بالجوار، ما يتعلق بالجوار. فلا يجوز للجار أن يضر بجاره. والإضرار على قسمين: إضرار وجود وإضرار عدم. إضرار الوجود بأن يصنع شيئا يضر بجاره، من صور ذلك مثلا أن يفتح نافذة تطل على حريم جاره، هذا ضرر ولا لا؟ ضرر، فإنه يمنع من ذلك، والضرر يزال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني مثلا أن يضع شيئا يسد الهواء أو الشمس عن جاره، مثلا مثل ما يحصل بعض الناس الآن، يصنع صابات أو يصنع شيء بحيث أنه يسد الهواء والشمس عن الجار، وهذا مضر، فإنه يمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرقي ظالم حق، وهذا من هذا الجنس، هذا من هذا الجنس. كذلك ما يتعلق بقضية منع الجار من الاستفادة من جدار الجار، هذا نوع من أنواع الإضرار. فقد يحصل أن بعض الجيران يحتاج أن يضع شيئا من خشبة أو شيء على جدار الجار، فحينما يقوم الجار بكل أنانية وذاتية فيمنع الجار، فإنه قد أضر بجاره، والجيران بينهم من الوشائج ما ينبغي أن تكون حية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار كثيرا، بل ربنا جل وعلا قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعاهد الجار وبتحمل الجار، ولذلك قال: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبته على جداره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحوال كثيرة معاصرة، مثل بعض الناس يحجر مسألة المواقف أمام البيت، ويمنع جاره من أن يوقف السيارة أمام بابه مع وجود سعة. أما إذا كان هناك ضيق فالجار الثاني هو الذي يمنع هذا الأمر، هو الذي يمنع هذا الأمر. إذن هذا نوع من أنواع الجوار. كذلك فيما يتعلق بالجيران من حيث البساتين والمزارع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتعاونوا فيما بينهم وأن يرفعوا الضرر، أن يرفعوا الضرر. من ذلك سقي الماء مثلا، كما في قصة الأنصار مع الزبير بن العوام، حينما كان يسقي الزبير ثم يرسل الماء إلى جاره، فكان الأنصار ينزعج من ذلك، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي للزبير عليه الصلاة والسلام، قال له: اسقي ثم اسقي جار. فقال: إن كان ابن عمتك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزبير أمه صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن كان ابن عمتك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأمر الزبير بأن يسقي جاره بعدما يسقي هو يريد، كان قديما الماء يأتي على المزارع أولا فأول، فقال: يا زبير اسقي حتى يضرب الجدر، يعني يعلو على الجدار، ثم اسقي جارك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحق كامل. هذا إضرار، حصل إضرار من الأنصار، لأنه كيف ما يسقي مزرعته أول، لا بد أن يسقي الأول فالأول، فإذا فات الأول الماء عطشت المزرعة وربما مات الزرع ومات الثمر. كذلك فيما يتعلق بالجيران، إذا حصل أن هناك مثلا شجرة لها عروق فامتدت إلى أرض الجار أو إلى بيت الجار، فإن هذا تعدي وظلم، ينبغي أن يزيله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق على الإضافة، وتنطق بليس لعرق على القطع، ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا ليس له الحق. من ذلك مثلا ما يحصل، بعض الأشجار لها عروق وتشرشب في الأرض حتى أنها تهدم الأساسات، أساسات البناء، وربما أتت إلى مثلا خزانات الماء الأرضية فأفسدتها. أو كذلك الأشجار حينما تمتد أغصانها إلى الجيران فيتأذون، لا سيما الأشجار التي يتساقط ورقها، فأهل البيت يوميا يكنسون وينظفون وكذا، هذا ضرر وفيه مشقة وكلفة، الشريعة تمنع ذلك، الشريعة تمنع ذلك. ولذلك إذا لم يستجب الجار بمنع أذاه، فإن لصاحب الأرض، للمتأذي المتضرر، أن يمنع هذا، وذلك بلي الأغصان، لأن القاعدة أن الضرر يدفع بما يندفع به، مثل الصائل، مثل الصائل يندفع بما يندفع به، فإن لم ينفع لي الأغصان قطعه، ولا شيء عليه في ذلك، ولا شيء عليه في ذلك. هذا نوع من أنواع الظلم الذي جاءت الشريعة بمنعه وبرفعه. كذلك من التطبيقات ما يتعلق بالتسعير على التجار في الأسواق. والتسعير نوعان: تسعير عادل وتسعير ظالم.
أما التسعير العادل فهو أن يتدخل ولي الأمر حينما يصيب التجار الجشع والطمع فيرفعون السلع على الناس، فيقوم التاج فيقوم ولي الأمر بالتسعير، بمعنى أن يضع سقفا معينا للأسعار ويلزمهم بذلك، ممنوع أحد يزيد على هذا السعر، مثل ما هو حاصل الآن في الغالب. في الغالب، وإلا التجار ما يعني يسلمون من الجشع والطمع والإضرار بالناس، لا سيما في وقت الاحتياج، هم يستثمرون مثل هذه الأجواء لزيادة الأسعار. فلولي الأمر التدخل، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية، ذكره توسع فيه، وكذلك ابن القيم توسعوا فيها. ولذلك ابن القيم في الطرق الحكمية ذكر نوعين من أنواع التسعير، قال التسعير العادل والتسعير الظالم. التسعير العادل بما لا يضر بالتاجر وبما لا يضر بالمستهلك، فيضع سعرا معينا يعني سقف لهذا السعر 10 دراهم، ما يجوز الزيادة عليه، لأن التجار لو تركوا خاصة عند فساد الزمان كثرة الطمع والجشع فيضرون بالناس، يضرون بالناس يعني يزيدون زيادات فاحشة. ولذلك يتدخل ولي الأمر لحسم هذا الظلم الواقع على جمهور الناس. كذلك ينبغي أن يراعى التجار أيضا، فليس كل تسعير في صالح المستهلكين، قد يضر بالتجار. فإذا سعر على التجار بما لا يتماشى مع تجارتهم مثلا، بحيث أنه لا يحسب مثلا النقل والرسوم والجمارك وغير ذلك، قد يضر بالتاجر. فهنا لابد أن يراعي هذين الجانبين، وهذا يدلنا على أن الشريعة منعت الظلم بكل صوره وأشكاله. قد جاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر، ثم أمر الناس قال يرزق بعضهم بعضا، هذا في عهد الصحابة. لكن جاء الناس بعدهم فحصل الجشع وطمع، ولذلك يتدخل ولي الأمر لمنع هذا الظلم الحاصل. كذلك من الأمور التي تدخل تحت هذه القاعدة وجوب بذل منافع البدن عند الحاجة، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يبذل منافع بدنه عند الحاجة، وهذا أيضا قد يكون له تدخل من ولي الأمر. ولذلك نص شيخ الإسلام والنووي وجمع من أهل العلم ممن لهم عناية وبحث في السياسة الشرعية، قالوا إن لولي الأمر أن يتدخل وأن يفرض على طائفة من الناس أن يتعلموا بعض الحرف التي نفعها متعدي إلى الناس. يعني لو أن مجموعة من الناس من التجار أو خلت البلد من بعض الحرف التي يحتاجها الناس، مثلا خلت البلد من الحرف، فإن لولي الأمر أن يلزم الناس وأن يجبر طائفة من الناس أن يحترفوا هذه الحرف حتى لا تكون الأمة في حاجة في ضائق، وهذا فيه رفع الضرر عن مجموع الناس، رفع الضرر عن مجموع الناس. ولذلك يجب أن يبذل بدنه حتى يحقق هذه المصلحة الراجحة للناس وحتى يرفع الضرر الحاصل عنهم. كذلك من الضرر منع الذين يفسدون الأبدان والأديان، الذين يفسدون الأبدان والأديان. ولذلك قال بعض أهل العلم ليس هناك أضر على الناس من نصف طبيب ونصف عالم، نصف طبيب ونصف عالم. أما الطبيب الجاهل فهذا يضر بالأبدان، وأما الطبيب وأما العالم وأما المفتي الجاهل فهذا يضر إيش؟ بالأديان، بالأديان. ولذلك من تطبب ولا يعرف عنه طب ثم حصل منه تقصير وضرر فإنه إيش؟ يضمن، يضمن. وهذا موجود قديما عند الذين يتطببون، وتكون التطبيب إيش؟ بالتجربة، يجرب على الناس، يموت عنده 2 3 ثم يصير طبيب، أو أنه يعني يتلف أعضاء ثم قال له طبيب. ولذلك هذا مضر بالأبدان، يمنع، يحجر عليه. كذلك الذي يفتي الناس وهو ليس أهل للفتوى، ما عنده أدوات الفتوى ولا العلم، هذا يجب أن يحجر عليه. ولذلك الخطيب الذي يرقى المنبر ويثير الفتن ويبلبل الأفكار ويزرع الشك ويكدر اليقين، هذا يجب أن يمنع. ولي الأمر يقوم بمنعه وحسمه، لأن ضرره خطير وشره مستطير حينما يقف على المنبر يوجه الناس ويدعوهم إلى مثلا الفتن والاضطرابات، أو يزرع فيهم البدع، أو يلقنهم الفسوق والفجور مثلا، هذا يمنع. كذلك الذي يتصدى للفتية وهو ليس أهل لذلك، هذا أيضا يمنع، لأن ضرره عظيم، ضرره عظيم. والمستقرئ للتاريخ والمستنطق للواقع يجد أن الأمة دخل عليها شر عظيم من خلال تصدر هؤلاء الجهال والجذعان الذين لم يقرأ، دخل شر عظيم على الأمة بسبب هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يفتون الناس بأمور خطيرة وينزلون على الأمة صواعق الهلاك، نسأل الله العافية والسلام. فمثلا يطلقون ألفاظ التكفير، أو مثلا يدعون الناس إلى الثورات أو إلى مثلا القتال أو غير ذلك، وهم ليسوا أهل. وهذه أمور دقيقة ما يتصدى لها إلا خواص أهل العلم، إلا خواص أهل العلم، وهو قد لا يحسن الوضوء ولا الصلاة. وجد من الناس من سئل عن بعض المعاملات فقال أتورع عن ذلك، ما أعرف. وأما في أمور الدماء فيخوض فيها، نسأل الله العافية والسلام، يخوض فيها وجر على الناس ويلات وجر على الناس مصائب، هذا يجب منعه، ضرره عظيم. هذا ضرره عظيم. ولذلك يحتسب ولي الأمر على الداعية المبتدع والخطيب الجاهل والطبيب الجاهل والمفتي المفتون الذي ليس له علم. ولذلك معاوية رضي الله عنه مشهور بالحلم، حتى هو مضرب المثل في الحلم، وكان قد ضبط الفتوى حيث إنه وكل عطاء بن رباح في الحج، يفتي الناس في الحج. فبلغ معاوية أن شخصا يفتي الناس في الحج غير عطاء، فطلبه ثم قال له سمعناك تفتي، قال نعم، قال من أمرك؟ قال علم ننشره، قال أولم تعلم بأن وكلنا عطاء في الفتية؟ فكأن الرجل ما علم، أو أنه قال هذا علم، فقال تقدمت إليك، يعني هذا إنذار لك أول مرة، المرة الثانية سأرفع منك طابقا، يعني أطير رأسك، هذا المعنى الكلام، سأرفع منك طابقا. رغم حلم معاوية إلا أنه ضبط الأمور، لأن السماح لمثل هؤلاء فيه إضاعة لهيبة الدولة، وفيه بلبلة الأفكار، وفيه زرع للشكوك، وفيه تكدير اليقين، وفيه إثارة للفوضى، مثل ما هو حاصل الآن في كثير من البلدان، في كل قرية بل في كل مسجد أمير المؤمنين ومنبر، كل يفتي وكل يتكلم وكل معجب برأيه وكل يتصدر ويحلل ويقول شيء، والله لو عرض على عمر لجمع لها أهل بدر. المقصود بأن هذا من الضرر الذي يرفع. فكما يحتسب على الجاهل، على الطبيب الجاهل الذي ليس عنده تخصص، كذلك يحتسب على هؤلاء. ومن ضمن ذلك الرقاة الآن الجهال، الآن انتشر الرقاة باسم التطبيب يداوون الناس وهم جهال ليسوا على السنة، وإنما متسلقين وإنما متطفلين يريدون الكسب من وراء هؤلاء، وبعضهم والعياذ بالله يجني جنايات على الناس، جنايات على الناس. أنا أذكر امرأة يعني دعيت لي يعني أمرها، فمسكينة ما عندها شيء، فقبل جاءوا لها برجل، طبعا أنا ما أقرأ بالمناسبة، لكن هذه حالة حدثت، فقالوا بأن هذا الرجل لما جاءها قال على طول هذه مسحورة، وهي ما فيها شيء، لا سحر ولا شيء، مجرد أزمة مرت فيها، ولكن قال سحر. ليش قال سحر؟ حتى يبدأ يسترزق من وراه، يسترزق من وراه، لأن لو تركها وقال ما فيها شيء ما حصل كسب من وراء هذا الشيء، يريد كل ما يأتي يعطونه ويعطونه ويعطونه هكذا، نسأل الله. هؤلاء يجب الاحتساب عليهم لأن ضررهم عظيم، نسأل الله العافية والسلام. نعم، كذلك الإضرار بمسبة الآخرين واتهامهم ورميهم بما ليس فيهم. يقول الله جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا من الضرر العظيم الذي يجب رفعه، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على اتهام آخر بما ليس فيه. من ذلك القذف مثلا، من ذلك القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لاحظ كيف العقوبات العظيمة التي ناسبت هذا القذف، لأن هذا القذف فيه إسقاط. فلما ترمي امرأة بأمر يكون باطن الأرض خير لها من ظهرها، لا شك أنك جنيت جناية عظيمة، هذا ضرر يجب أن يرفع، ولذلك استحقت هذه الجريمة هذه العقوبة العظيمة العنيفة، هذه العقوبة العظيمة. كذلك ما يتعلق بالتكفير والتضليل والتبديع والتفسير، يقول جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالذي يقول عن شخص يا كافر أو يا مبتدع أو يا ضال أو يا فاسق هذا من الظالمين، ما دام أنه ليس مستحقا لهذا الوصف. أما إذا كان مستحقا فعلا كأن يكون مبتدعا ممن أشرب البدع والأهواء فقال له هذا استحق وما في شيء، أو كان مثلا ظالما فقال له يا ظالم أو يا صاحب هوى مثلا أو يا فاسق كأن يشاهد يشرب الخمر مثلا، هذا ما في شيء. لكن أن يقول لإنسان بريء مسلم يا كافر أو يا مبتدع وهو ليس من أهل البدع أو يا ظالم أو يا فاسق أو يا صاحب هوى مثلا، هذا من الظلم ومن الضرر، لأن هذا مؤذي مؤذي وقد يؤذي الناس والعياذ بالله، وربما جر على الإنسان هذا جر عليه مشاكل ومصائب، هذا من الظلم الذي يجب أن يرفع. لا ضرر ولا ضرار. كذلك فيما يتعلق بالأمور الأخرى فيما يتعلق في المقابلة، وهو أن الإنسان إذا ناله ضرر هو بين أمرين: إما أن يعفو وإما أن يأخذ حقه، ولا يجوز له أن يأخذ قدرا زائدا على الحق الذي له، كما قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بإيش؟ بمثل. المثلية هذه ممكنة ولا غير ممكنة؟ ها؟ أيوة، جواب الفقيه أن يقول ممكن أحيانا وغير ممكن أحيانا أخرى. ولذلك الآن الحدود مناطة بمن؟ بولاة الأمور. لماذا؟ خشية الحيف، لأن لو شخص مثلا قتل شخصا ثم سلم إلى أولياء المقتول مثلا ربما حاف وربما يعني لم يحسن القتلة مثلا، لم يحسن القتلة، فهناك مثلا القصاص، القصاص يعني إذا قتل فإنه يقتص منه وهكذا مثلا، لكن هناك أشياء ما يمكن، مثل مثلا أخذ الإنسان حقه أحيانا. بعض الناس الآن عنده حق مجرد خالص موجود، مثال: أعطى شخصا وديعة، قال هذه الوديعة احفظها عندك، وديعة مثلا من الأمور الثمينة، ثم جحدها المودع، جحدها المودع، فقام المودع فأخذ حقه بحيلة مثلا أو بالقوة فأخذ هذه العين الذي وضعها، هل يحق له ذلك أم لا؟ يحق له ذلك. لماذا؟ لأن هذا حق مجرد له. لكن هناك مثلا الآن، وهذه أسئلة كثيرة تعرض الآن، بعض الناس يظلم من قبل رب العمل، يقصر في حقه ما يعطيه راتبه وكذا، فبعض الناس وش يقول؟ يقول أنا أخذ من أموال الشركة أو من أموال المؤسسة، هذا لا يجوز له هذا. لماذا؟ لأنه قد يعتقد بأن هذا الحق خالص له أو بأن هذا الحق كامل له مثلا، وهو ليس كذلك، قد يكون له بعض الحق، وقد يكون عليه مثلا، قد تكون عليه خصومات وما يدري، ولذلك ما يجوز له أن يأخذ حقه إلا عن طريق طرف ثالث، والطرف الثالث هو الحكومة، المحكمة أو الشرطة، أو يدخل شخص مثلا يصلح بينه وبين الآخرين. فلا بد من ضبط هذه المسألة، لأن كثير من الناس يفهمونها غلطا. كذلك عندنا نوعان من أنواع الضرر المعنوي، الضرر المعنوي، فهذا أيضا منه ما يجوز أخذ الحق والانتصار مثلا، ومنه ما لا يجوز. من ذلك مثلا لو سبك مثلا يجوز لك أن تسبه، يعني لو قال لك يا فاسق تقول له أنت الفاسق، لأن الله تعالى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طبعا هذا ليس على الوجوب بالمناسبة، يعني يجوز تعفو، يجوز تعفو، لكن لو قال لك يا فاسق تقول له يا فاسق، لو قال لك يا ظالم تقول أنت الظالم، لو قال لك يا كاذب يا كذاب تقول أنت الكذاب مثلا، هذا اقتصاص. طيب إذا قال لك يا كافر تقول يا كافر، ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه تعدي، ما يجوز، هذا حكم لله جل وعلا. فإذا قال لك يا كافر ما يجوز تقول له يا كافر، إذا قال لك يا زنديق مثلا والعياذ بالله ما تقول له، إذن هذا مما لا يعاقب به. فتنبهوا لهذه المسائل بارك الله فيكم. هناك قواعد كثيرة بالنسبة لمسألة الضرر. ذكرنا قاعدة أن الضرر يزال، الضرر يزال. طيب يزال متى؟ القاعدة الشرعية أن الضرر يزال في حدود الاستطاعة، الضرر يزال في حدود الاستطاعة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. مثال: منكر من المنكرات، منكر من المنكرات، أراد الإنسان أن يزيله، كيف يزيله؟ الواجب أن يزيله وفق الاستطاعة والطاقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب إذا استطاع أن يغير المنكر بيده من دون أن يترتب على ذلك مفسدة، فإن هذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن يسلكها. زين، هذه الخطوة الأولى. فإن ترتب على ذلك منكر أو منع أصلا من التغيير باليد، بمعنى أن التغيير باليد جعل لجهات مرتبطة بولي الأمر، يعني ليس لك العلاقة أنت أن تغير بيدك، يعني وجد هذا مثلا وفرض على الناس، فإنه ينتقل إلى أين؟ إلى التغيير باللسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه، بلسانه بالكلمة الطيبة طبعا، وليس بالكلمة الجارحة والخشنة، لا، لأن الله تعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بعض الناس عنده غيرة، لكن غيرة مغشوشة، ليست غيرة دينية شرعية صحيحة، يحسب يقول لابد أن ننكر بالغلظة والشدة ما دام أنه منكر. لا، ربنا جل وعلا أرسل نبيين رسولين إلى شر خلق الله فرعون، أرسل موسى وهارون إلى فرعون، ماذا قال أمرهما أن يقولا؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فماذا قال موسى؟ قال هل لك إلى أن تزكى؟ لا، الله أكبر، عرض الدعوة عرضا، وأتى بها في كأنه عرض، هل لك أن تزكى؟ وفرعون ماذا كان يقول؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك ترفق معه. بعض الناس يقول ما أقدر، إذا ما تقدر امسك لسانك، لا، ليس واجبا عليك أن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لأنه أحيانا قد تفسد أكثر مما تصلح، وهذا هذه مصيبة تجني بها على الإسلام. وبعض الناس يقول والله أنا ما أضبط أعصابي. ما تضبط أعصابك إذا ما ضبطتك الشريعة، فلا يجوز لك أن تصادرها، ولا يجوز لك أن تتصدى وتتصدر لمثل هذه القضايا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما كان الرفق في شيء إلا شان إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان، وما نزع من شيء إلا شان. يقول واحد، ذكرت هذه القصة في مناسبة سابقة، يقول رايح صلاة العصر مستعجل وفي غيرة وحماس، يقول في عامل يشتغل العامل، يقول شغال والإقامة الصلاة يعني أوشكت على الإقامة، يقول فقلت له من الحماس يا حمار ليش ما تسمع تنزل وتصلي، يا حمار يقول ليش ما تنزل وتصلي، فقال والله الحمار أنت، وإذا ما مشيت بنزل هالطابوقة على رأسك. يقول فلما رحت يقول ندمت وتأثرت ويعني وقلت فعلا أنا أخطيت في حق الرجل. يقول غيرت من هيئتي شوي وكذا. يقول لفيت مع الشارع وجيت سلمت عليه قال وعليكم السلام. قلت جزاك الله خير وكذا أظن باقي 5 دقائق على الصلاة يمديك. قال جزاك الله خير والله يا حمار قبلك جاء يقول لي كذا وكذا أنت ممتاز وأنت كذا. فالمقصود أن الإنسان يستعمل الرفق واللين، ولذلك الضرر يزال بقدر الاستطاعة. ومراتب المنكر 3، هذه المراتب هذه ينكرها الخوارج ما يحبونها. الخوارج ما يحبون هذا الحديث ولا هذه المراتب لأن يستعملون العنف دائما. وذلك الإنسان يكون رفيق هين لين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا أضعف الإيمان إذا ما تستطيع إلا بهذا، وأنت ما لست مكلفا. وبالمناسبة الإنسان أيضا لا ينصح على شرط القبول، يعني إذا نصحت شخص ما يلزم منك أنك إيش أنه يقبل منك، أنت نصحته والله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت وما أنت عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ. فشأنه الأمر الآخر تكرار النصيحة على صاحب المنكر أيضا ليست يعني واجبة. أو كل من تلبس بمنكر، يعني الآن لو خرجت الآن مثلا تريد أن تنكر شرب الدخان، كم من الآلاف الذين يمرون أمامك يشربون الدخان، هل كل واحد تقول لا تشرب لا تشرب؟ لا لا ما يلزمك، هذا ليس بلازم عليك. أيضا من القواعد المهمة في مسألة الضرر أن الضرر الذي يزال لا بد من الفقه فيه، وذلك أن الضرر أو إزالة الضرر على 4 مراتب. إزالة الضرر على 4 مراتب. المرتبة الأولى أن يزول الضرر ويعقبه مثله، يعني تغير منكر ويجي منكر آخر، تشيل ضرر أو مفسدة ويجي مثلها بالضبط، هذا إيش؟ مذموم، هذا مذموم. الثاني أن يترتب على الضرر ما هو أعظم، ما هو أعظم، هذا محرم ولا يجوز. الثالث أن يترتب على إزالة الضرر زواله بالكلية، وهذا محمود وقد يكون واجبا. الثالث أن يخف الضرر، أن تزيل الضرر بما هو أخف منه، يعني يعقبه أخف منه، تقليل الشر، هذا محمود أيضا، لأن الشريعة دعت إلى درء المفاسد وإيش وتقليل تقليل الشر، منهج شرعي، تقليل الشر منهج شرعي. ولذلك في قصة ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه العلامة في إعلام الموقعين، يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مر على مجموعة من التتر وهم يشربون الخمر لما غزوا بلاد المسلمين، فأراد بعض أصحابه أو طلابه أن ينكر عليه شرب الخمر، فمنعه شيخ الإسلام، منعه أن ينكر عليه، فقال يشربون الخمر؟ قال نعم، هؤلاء لو صحوا لقتلوا المسلمين ولا انتهكوا أعراض النساء. فانظر إلى فقه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كيف أنه جعل الإنكار عليهم منكرا. لماذا؟ لأنهم لو صحوا من شرب الخمر لارتكبوا مفسدة أعظم من شرب الخمر، وهي قتل الأنفس والزنا ونهب الأموال، هذا أعظم من كونهم يشربون الخمر. ولذلك المسلم لازم يكون عنده فقه في هذا الأمر. بعض الناس ينكر منكرا فيترتب عليه أعظم من ذلك، ترتب عليه أعظم من ذلك. من ذلك النصيحة مثلا، بعض الناس الآن ينصح جهرا، قم ينصح جهر فلان، وهذا غلط، هذا غلط. النصيحة ينبغي أن تكون بالسر مع أفراد، مع عامة الناس ومع خاصتهم، وخاصتهم أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا، هذا هو المنهج الشرعي. لذلك بعض الناس الآن ينكر علنا على بعض الأشخاص. مثلا يحصل في المساجد الآن, يقوم شخص مثلا, مثال يحصل دائما, واحد ترك جواله مفتوح ثم رن مثلا الجوال موسيقى, فيقوم بعض الأشخاص وينكر عليه بعينه, يخجل هذا الإنسان ويتمنى بأنه ما, لأنه ما أحد يتعمد إبقاء الجوال مفتوح, ينسى أغلبنا كلنا ننسى. فالنصيحة بمثل هذه الصورة المباشرة مؤلمة جدا, ولو أن هذا الرجل كان في مثل هذا الموقف لما رضيه, ما يرضى أن أحد يتكلم عليه بمثل هذه الصورة العنيفة الخشنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء ماذا يقول؟ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا, ما بال أقوام يفعلون, ما يقول ما بال فلان ابن فلان, وإنما يعمم عليه الصلاة والسلام, وهو صاحب الشرع, هو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام, وكان يعمم ما كان يواجه, حتى أنه ما كان يواجه أحدا, وإنما كان يعرف المنكر في وجهه, يعرف الإنكار في وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه ورقته ولطفه ولينه عليه الصلاة والسلام. وصدق الله, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المقصود بأن الإنسان ينبغي أن يستعمل المنهج الشرعي. يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي, وجنبني النصيحة في الجماعة, فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. المقصود يعني الإنسان يرفع الضرر إما بإزالته بالكلية أو بتخفيفه, وتخفيف الضرر والشر كما ذكرت لكم مسلك شرعي, ولله الحمد والمنة. عندنا من القواعد المهمة تحت هذه القاعدة ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلاه. الأصل أن الضرر إذا وقع, طبعا فيه تشابه وتشابك بين هذه القاعدة وقاعدة المشقة تجلب التيسير بالمناسبة, وقاعدة المشقة وقاعدة الضرر يزال, من تأملها تأملا مقاصديا وجد بأن تكشف عن مقاصد هذه الشريعة وعن مراماتها وعن مآلاتها. هنا عندنا قاعدة اختيار أخف الضررين. في عندنا قاعدة مهمة, وهي أن المصالح إذا تعارضت فإنها تحصل كلها إن أمكن, وإن لم يمكن فتحصل العليا بتفويت الصغرى. مثال: الآن رجل دخل المسجد يريد أن يصلي السنة القبلية وأقيمت الصلاة, هل يمكن الجمع بينهما؟ ما يمكن, لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فهنا يحصل المصلحة العليا, ما هي؟ الفريضة بتفويت الدنيا, وهي السنة الراتب, السنة الراتب. مثال هذا. القاعدة الثانية بالنسبة للمفاسد: إذا اعترضت الإنسان فإنها تدفع كله, جميع المفاسد تدفع, لكن إن تعارضت ولا يمكن دفعها إلا بارتكاب أحدهما فماذا يرتكب؟ الصغرى لدفع العليا, على خلاف المصلحة فإنه يحصل العليا ولو بتفويت الصغرى, أما المفسدة فيرتكب الصغرى لدفع وتفويت العليا. وهذه أدلة كثيرة, منها ما جاء في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام, لما ركب في السفينة خرقها, قال: أخرقتها لتغرق أهلها فقد جئت شيئا إمرا. الخضر أخبره بعد ذلك, قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها, وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في ملك ظالم يأخذ السفينة الجديدة, أيهما أولى, تذهب السفينة كلها ولا أن تعاب وتبقى عند المساكين؟ عيبها يعني بهذا الخرق البسيط, فالملك لا يتعرض لها, الظالم هذا لا يتعرض لها, ولذلك هنا ارتكب مفسدة صغرى لتفويت مفسدة عليا. كذلك فيما يتعلق بقتل الغلام، بقاؤه مفسدة للوالدين، ذهابه مصلحة لهما، فقتل طبعا بالوحي هذا وليس بالإلهام، لا وحي، لأن الخضر نبي، وهذا أيضا فيه من باب تفويت المصالح، من باب تفويت المفسد الكبرى بارتكام الدنيا. كذلك حديث الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه فقام الصحابة فأنكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه حتى يكمل بولته. السؤال هنا، هل إنكار الصحابة صحيح أم خطأ؟ أبو عبد الله: صحيح، الصحابة أنكروا إنكارا صحيحا. لماذا؟ لأن البول في المسجد محرم، يجي واحد يبول في المسجد هذه نجاسة، حرام، ما يجوز. لكن لماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ للمفسد الراجحة المترتبة على هذا الإنكار. قال أهل العلم: فلو أن هذا الأعرابي جفل وقام بمثل هذه الصورة، أولا لاتسعت دائرة النجاسة، فبدل أن تكون في زاوية ستكون في أكثر من مكان. الثاني: سينجس ثيابه وبدنه. الثالث: سينكشف عورته أمام الناس. والرابع: قد يكون سبب من أسباب ردته وبغضه للإسلام لأنه أعرابي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ دعوه. إذن إنكارهم صحيح، لكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الكبرى فتركه، ولذلك قال الرجل بعد ذلك: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هكذا رأى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته به عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا جملة من الأمور، من ذلك فيما يتعلق بقضية الأسير المسلم، هل يفدى بالمال أم لا؟ نعم، لأن المال دفعه في مثل هذه الصورة يعد مفسدة صغرى في مقابل بقاء المسلم بين يدي العدو، وهذه مفسدة كبرى قد والعياذ بالله يضلونه أو يقتلونه مثلا. كذلك من الأمثلة التي يضربها العلماء التطبيقات: لو أن سفينة أوشكت على الغرق، فهل لربان السفينة أن يلقي الأمتعة؟ قال: نعم، تلقى أمتعة الناس ولو كان فيها شيئا ثمينا حتى تبقى الأنفس، لأن تفويت الأموال في مثل هذه الصورة تعتبر مفسدة صغرى في مقابل إيش؟ بقاء الأنفس المعصومة. طيب لو أنه قال ربان السفينة، قال: ما يمكن النجاة إلا بأن نعمل قرعة ونسقط من الركاب الموجودين، السفينة ما يمكن أن تنجو إلا بإسقاط بعض الركاب، نسوي قرعة، ما الحكم؟ الفقهاء نصوا على أنه لا بأس بذلك، قالوا: لأن هذا ارتكاب مفسدة صغرى لتفويت مفسدة كبرى، وهي بقاء الأكثر في ذهاب الأقل. والصواب كما ذكر ابن القيم وغيره بأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة. طيب الذين أجازوا قالوا بأن يونس ساهم فكان من المدحضين، قالوا: هذا شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا كان ما يوافق شرعا. عندنا قاعدة مهمة أيضا، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة مهمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكل مفسدة إذا تعارضت مع مصلحة فإنها تدرى المفسدة ولو بتفويت المصلحة. مثال: تجارة المخدرات مربحة ولا لا؟ ماديا مربح، يعني تدخل أموال، لكنها محرمة. لماذا؟ طيب بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وين هو؟
بس وش الساعه؟ الرحمن الرحيم. هذا أمر خارج عن الدرس. الملاحظ اللهم بارك وجود مجموعة من الشباب الصغار الذين يواظبون على الدورات، وهذا حقيقة أمر يسر الخاطر ويبعث على الفرح والسرور. وبلغني قبل قليل بأن سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة بارك الله فيه ونفع به الإسلام والمسلمين وبارك في عمله وعمره، أبى إلا أن يكرم بعض الأولاد الذين شده أو يعني شد انتباهه حضور هذا الابن ومواظبته على الدورات وتكرر في حضور الدورات، ولا شك أن هذا تشجيع منه جزاه الله خيرا. وهؤلاء هذه النخب حينما تشجع الأولاد بمثل هذه الطريقة لا شك أنها باعثة إلى بذل المزيد، فنحن ندعو له بالتوفيق والسداد. والابن هو عمار، عمار بن ياسر محمد، الشيخ حفظه الله طلب تكريمه أمام الحضور. وهذا لا يعني بأن بعض الأولاد لا يكرمون، لا يكرمون، لكن هذا تكريم نموذجي فقط، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. الحمد لله. قلنا لكم بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ذكرت لكم مثالا، قلت بأن تجارة المخدرات تدر أرباح لكن أرباح خبيثة ومحرمة، ولذلك الشريعة تمنع مثل هذه الأعمال ومثل هذه التجارات. عندنا الفرقة بين المسلمين وبين الناس سواء كانوا أفرادا أو جماعات محرمة، لأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الاجتماع والائتلاف وبنبذ الفرقة والخلاف، ولا شك بأن هذه المفسدة عظيمة تعود بالضرر على مجموع الأمة. فنجد بأن الشريعة حثت على الإصلاح كثيرا، يقول جل وعلا والصلح خير إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين خويكم. نسلم مارس الإصلاح كثيرا عليه الصلاة والسلام، سواء مالي أو فيما يتعلق بإشكالات أسرية أو ما كان بين القبائل. فهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الاجتماع والائتلاف، ولذلك الشريعة رخصت بالكذب لغرض إيش؟ الإصلاح، لأن مفسدة الفرقة عظيمة فتدرأ ولو بالكذب. والكذب المقصود فيه الإنماء بالخير، أن يقول الإنسان خيرا ولو لم يحصل، يعني يقول كلام طيب حتى يجمع الناس. كذلك فيما من القواعد الهامة، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. هذه قاعدة مهمة جدا ولا بد من يعني الالتفات إليها والانتباه لها. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. الآن إقامة الحدود فيها ضرر على المحدود أم لا؟ فيها ضرر، يعني القاتل يقتل والسارق تقطع يده ومن يستحق الجلد يجلد وهكذا، والتعزيرات أيضا، لكن هذه أضرار خاصة تدفع بها إيش؟ أضرار عامة. ولذلك يقول جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لعلكم تتقون، فيرتكب الضرر هذا الإيلام الذي يقع على هذا الجاني لدفع الضرر العام الذي يقع على مجموع الأمة. هذه قاعدة مهمة جدا، حتى أن العرب قديما يقولون القتل أنفى للقتل، ولذلك الآن لما يجد الناس بأن من يقتل يقتل يمتنع الناس عن القتل أو يخف القتل، وإذا علم الناس بأن السارق يقطع يحسب السارق ألف حساب حتى إيش يفكر في السرقة، وهكذا دواليك. فإذا يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ومن تأمل في الحدود الشرعية وجدها مشتملة على هذا الأمر. كذلك مثلا لولي الأمر التدخل في منع بعض الحرف والصناعات حتى ولو تضرر أصحابه لدفع الضرر العام عن الناس. يعني تخيل الآن في سوق القماش، وين سوق القماش الشارقة؟ السور، ها، القديم. واحد أجر دكان وسوى فرن يخبز فيه مثلا، يصح هذا؟ ما يصح. فلو منع يمكن يتضرر، لكن ضرره خاص ولا عام؟ خاص له، حتى نبعد الضرر العام عن الناس. أو شخص مثلا في حارة حي سكن ثم استأجر بيت وجعله محددة أو منجرة، ولك أن تتخيل شغل المكائن هذا، لا ينامون الناس ولا يرتاحون، وقد يؤثر على أساسات بنيانهم وكذا، فيمنعون، يمنع الإنسان. كذلك منع الباعة مثلا المتجولين، الآن يوجد بعض الباعة المتجولين يبيعون ما هب ودب، فلو أن الجهات الرسمية منعتهم فإن هذا قد يكون واجبا أن يمنعوا. لماذا؟ لأنه ثبت بالدليل أن أغلب هؤلاء الباعة أغلبهم إما أن يبيعون أشياء فاسدة منتهية الصلاحية، وإما أن يبيعون أشياء مفسدة للأديان والأخلاق، وإما أن يستغلوا هذه الطريقة، الباعة المتجولين هؤلاء يستغلونها لتبييض الأموال أو لارتكاب الجرائم العظام. لذلك بعض الناس عاطفي يقول يا أخي حرام، ليش يمنعون هؤلاء يتكسبون؟ هو ما يدري هذا الضرر خاص عليه هو، حتى لا يرتكب ضرر عام على مجموع الأمة. ولذلك قاعدة الشرع والعقل الصريح يتفقان في تقرير هذا الأمر. حتى قضية منع المتسولين الآن، توجد الآن لجان لمكافحة التسول، بعض الناس يستنكر هذا ويستصعب هذا لأنه ما عرف البلايا والرزايا الناتجة عن مسألة التسول. وجد حالات حقيقة يشيب لها الرأس تتقطع لها نياط القلوب من الجرائم التي ترتكب باسم التسول، وبعضهم وجد هذه الأموال التي يأخذها يصرفها على الخمور وعلى المخدرات وعلى النساء، وبعضهم يرتكب فيها جرائم. ولذلك الحزم في مثل هذه القضايا مهم لرفع الضرر العام عن مجموع الأمة، فيمنع هؤلاء الأفراد ولو ترتب عليهم أضرار خاصة حتى تبقى الأمة سليمة وصحيح. طبعا الأمثلة كثيرة، أنا ما أحببت أني يعني أستطرد، الأمثلة كثيرة على تقرير هذا الأمر.